شكرا في مفتتح لقائنا هذا أن تجعل اجتماعنا فيه اجتماعا مرحوما، أن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، برد الحياة بعد الممات، لذة الشوق إلى لقائك، نعمة النظر إلى وجهك الكريم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. أما بعد، فلست بالغريب على هذا المسجد المبارك، لقد كان هذا المسجد من أول المساجد التي شرفت بزيارتها ومن محاضرة فيها أول مقدمي إلى هيوستن، فله في النفس منزلة خاصة جدا ومكانة متميزة جدا. أسأل الله جل وعلا أن يجزي المثوبة للقائمين عليه. القائمون عليه كمجلس أمناء، القائمون عليه كمجلس تنفيذي، كتقنيين، كفنيين، كل من أسهم في إقامة هذا الصرح المبارك وفي إنجاحه، وفي الترتيب لهذه الليلة وفي إنجاحها. أسأل الله جل وعلا أن يعقبهم ما بذلوا عافية في أبدانهم، وسعة في أرزاقهم، وصلاحا في ذرياتهم، وحسنا في خاتمتهم. اللهم آمين. اللهم اشمل بهذا الدعاء جميع من حضر مجلسنا هذا، فإنهم هم الذين ساهموا في المقام الأول في إنجاحه، فلولا حضورهم في عالم الأسباب البشرية ما كان هذا اللقاء وما كان نجاحه. موضوع هذه الأمسية المباركة حلقة من حلقات الفتاوى، فتوى نايت، وإن شاء الله سوف نبدأ بمقدمة لهذا الموضوع الجليل، ثم نعقبه باستعراض ما ورد إلينا من أسئلة حيوية ومفصلية ومهمة جدا، نستعرضها أولا ثم نعطي فرصة لحضراتكم لاستقبال ما يجول بخواطركم من أسئلة واستفتاءات فقهية. لا يخفى أحبتي في الله أن مقام الإفتاء مقام جليل. الفتوى إخبار عن حكم الله عز وجل، المفتون موقعون عن الله جل جلاله. من أكبر الكبائر أن يقول الإنسان على الله ما لا يعلم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من أجل هذا كان احتياط سلفنا الصالح في هذا الباب، وكان تورعهم فيه، وكانوا يتدافعون الفتيا فيما بينهم إيثارا للسلامة واستبراء للدين. وقد نقل عنهم من العجائب في هذا ما فيه مزدجر. لمن مالك إمام دار الهجرة يقول: ما من شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال والحرام، لأن هذا هو القطع في حكم الله. ولقد أدركت أهل العلم في بلدنا، وإن أحدهم إذا سئل عن مسألة كأن الموت قد أشرف عليه. عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: لقد أدركت 120 من الأنصار في المسجد، ما كان منهم من محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، وما كان منهم من مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. بهذه المناسبة، فإن مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا اجتهد في صياغة وثيقة شرف للفتوى والاستفتاء، جميلة جدا، دقيقة جدا، منشورة على موقع المجمع amjaonline.org، amjaonline.org. نعم، الوثيقة تقول: الفتوى بيان للحكم الشرعي، والمفتون موقعون عن الله تعالى فهم ورثة الأنبياء والقائمون في الأمة مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وانتصابهم للإفتاء فرض على الكفاية، واستفتاؤهم فيما يجد من النوازل فرض عين على من نزلت به هذه النازلة. ثم قالت الوثيقة: والاستفتاء كغيره من أعمال المكلفين لا بد له من الإخلاص والصواب، فهما الجناحان اللذان تطير بهما الأعمال إلى الله عز وجل. لا بد أن يكون العمل لله خالصا وللسنة موافقا. طيب، مجموعة وثائق، مجموعة معالم ترشد في عالم الفتية، بعضها يتعلق بالمستفتي أنت، وبعضها يتعلق بالمفتي، فاستمع جيدا يا رعاك الله. أولا، أن تكون الغاية من الاستفتاء رفع جهالة أو إزالة التباس أو شبهة، وليس مجرد الإعنات أو تزجية الأوقات. مش دردشة منضيع وقتك ولا وقت المفتي، ومش بدوله على مسألة تغلط فيها تستسقطه تستزله، لا هذا ولا ذاك. عندك مشكلة حقيقية، نازلة حقيقية، تريد أن تبحث عن حكم الله فيها لتستقيم عليه، لتستقيم إلى رب، كما قال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. الأمر الثاني قال: البيان الدقيق للنازلة، تحري الأمانة في عرضها. المفتي أسير المستفتي، احذر أن تصوغ السؤال على نحو تستنطق به المفتي على النحو الذي تريد. إن فعلت ذلك فأنت الملوم وأنت المسؤول. واعلم أن فتوى المفتي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا. الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. أضرب لك مثال. إذا جاءني مستفتي عن قضية طلاق، قال لي: أنا كنت متعصب جدا وغاضب جدا، ما هو دوري أنا؟ أنا أقول له: اعلم، لا طلاق في إغلاق، هذا حق، لكن الإغلاق أن يبلغ بك الغضب مبلغا يقطع أو يغلق عليك باب القصد وباب العلم، لم تعد تعلم ما تقول ولا تقصد إلى ما تقول. إن كنت قد وصلت إلى هذه المرحلة من الغضب، إن كان قد بلغ بك غضبك هذا المبلغ، فهذا الطلاق لا يقع. لكن يا عبد الله، يا رعاك الله، أنا لم أكن معك عندما أقسمت، ولا شاهدتك عندما غضبت، ولا دخل لي في تقييم الحالة. دوري أن أضع لك المعالم والضوابط والمعايير، وأعلم أنك إذا نزلت بك مصيبة الموت سوف تلحد في قبرك وحدك، ويغلق عليك باب وحدك، ويأتيك ملكان من عند الله ليجلسانك وحدك في غرفة ضيقة، في حفرة ضيقة لا أنيس فيها ولا جليس. فدوري يا عبد الله، يا رعاك الله، أن أبين لك هذا، أن أخوفك بالله عز وجل، أن أذكرك لقاءه، وأنه يعلم ما تخفي الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. حصل ما في الصدور يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. فاحرص على العرض الدقيق للنازلة، تحر الأمانة والدقة عندما تسأل المفتي، لأن أي محاولة لتزييف وعيه وتشتيت ذهنه أنت الذي تجني حصادها المر وليس المفتي. بعد هذا يا رعاك الله، مسألة مهمة جدا، أن تتجنب التنقل بين المفتين، القفز من مفتي إلى مفتي، من موقع إلى موقع، هذا يورث الحيرة والبلبلة والاضطراب. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أحسن اختيار مفتيك واعمل إليه مباشرة واصدر عن قوله، ولا تقفز من مفت إلى مفت، ولا من موقع إلى موقع، هذا لا يزيدك إلا حيرة وبلبلة واضطرابا. إلا حالة واحدة، إذا استفتيت فبقيت في نفسك ريبة، لا تزال لست بمطمئن، ساعتها استفت قلبك، لابد أن تسأل ثانيا وثالثا حتى تتحقق الطمأنينة وحتى تزول الريبة. أحيانا بعض الأسئلة اسمها الأسئلة المفخخة الملغمة، تسأل مفتي على الملأ في سؤال تستدرجه به ليدخل من خلال الإجابة عنه في مصادمة مع جهة لا طاقة له بالمصادمة معها، فعاند من تطيق له عنادا. المتنبي كان يقول هي العنقاء تكبر أن تصاد، فعاند من تطيق له عنادا. فلا تستدرج المفتي لتستنطقه في مسألة تعلم أن ثمنها قد يكلفه الكثير والكثير، فأنت تذهب إلى بيتك تنام قرير العين هانئ البال وهو يتحمل بعد هذا التبعات. فالقصد القصد، والعاقل من عرف زمانه. تحين الوقت الملائم للاستفتاء، ودي بذكر بها إخواني، احذر من أسئلة الباب والسلم. بعد أن ننتهي من ساعة أو أمسية طويلة يتزاحم الناس حول المفتي على الباب ويمطرونه بأسئلة فيأخذون إجابات سريعة مبتورة ناقصة، هذه للإجابات لا تبرأ بها الذمة. لابد أن يكون المفتي مطمئنا وقد أعطاك انتباهه كله وأصغى إليك جيدا حتى تبرأ ذمتك باتباعه فيما يقول. إنما يمطر بخمسين سؤال عند الباب ولا جواب منها، قد لا تبرأ الذمة بولا إجابة منها. فأرجو أن تتحين الوقت الملائم للاستفتاء، بارك الله فيك. يعني طبعا هذا بالنسبة للمستفتي، وثمة كثير نعرض عنه نتجاوزه من أجل الوقت، بارك الله فيكم. أما المفتي المطلوب منه تجريد القصد لله عز وجل ودوام التضرع إليه. كان الشيخ الإسلام رحمه الله تأتيه المسائل فيسجد ويقول في كل ضراعة واستكانة: يا مفهم سليمان فهمني، ففهمناها سليمان وكلا آتينا علما وحكما. يا معلم داود علمني أن يتجرد من الحول والطول، لا حول ولا قوة إلا بالله، برئت من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك. إذا طرق أبواب ربه بشعور المفاليس المساكين المحاويج فإن المعارف تزدلف إليه، وإن الفيضات تنبثق وتتفجر ينابيعها أمامه. مسألة مهمة أيضا صيانة الفتوى من التأثر بالأهواء الحزبية أو التنظيمية. الفتوى حكم الله عز وجل، مش موقف حزبي لأن فريقك لأن جماعتك لأن كذا وكذا، هم تبنوا موقفا فأنت مثلهم، وهل أنا إلا من غزية؟ إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. هذا في مقام في منطق الجاهلية الذين كانوا كما قال الآخر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. إذا استدعاهم إلى معركة ركبوا خيولهم وساروا وراءهم، لا يعرفون إيش السبب، لماذا هذه المعركة، هل هي على حق أم على باطل. لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. هذا لا يصلح في ديننا ولا في شريعة ربنا عز وجل، يصلح فقط إذا دعاك الإسلام، إذا دعاك الحق. أما البشر وأهواؤهم تلك قضية أخرى تحتاج إلى فلترة تتبين فيها المحق من المبطل والمصيب من المخطئ. أما إذا الحق دعاك لبيت لبيت، لا إذا دعته إلى الإسلام نائبة يطير منتعلا أو غير منتعل، لابس نعل أو مش لابس نعل، إذا دعته إلى الإسلام حادثة يطير منتعلا أو غير منتعل. رد العلم إلى الله فيما خفي عليه. لا تتخيل أن المفتي مهما عظم شأنه عنده القدرة على الإجابة على كل الأسئلة، لابد أن بعضها يحتاج إلى بحث. وأنا أذكر والله كنا نجلس إلى كبار أهل العلم ممن تشد إليهم الرحال من الدنيا كلها، نسأله سؤالا أمام الناس، يقول طب أكتب لي هذه المسألة سأبحثها مع اللجنة، ولا يرى في هذا حرجا ولا عيبا ولا ينقص من قدره ولا يغض من قيمته، اكتبها لي سأتدبرها مع اللجنة. ليس هذا لا بالعيب ولا بالمنقصة لمن مالك سئل عن 40 مسألة أجاب في 34 قال لا أدري الله أعلم. وقل مثل هذا عن الإمام أحمد، عن الأئمة الأعلام الكبار كانوا يقولون لا أدري نصف العلم، لا أدري نصف العلم، ليست منقصة ولا مثلبة ولا مهانة ولا يغض من قدر أن تسأل فتقول الله أعلم، أن ترد العلم إلى عالمه. مسألة التساهل في الفتية اتباعا لأهواء العوام، ما فيه عالم سلطان وفي عالم عوام يركض خلف أهواء العامة، لأن العامة يحبون من يسهل لهم ومن يرخي لهم الزمام ويترك الحبل على الغارب، كما تحذر من أن تستدرج إلى أهواء السلاطين احذر كذلك أن تستدرج إلى أهواء العوام. إن حقيقة التكليف إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه، إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه. ضع هذه الحقيقة نصب عينيك يا رعاك الله. مسألة أختم بها لأن الحديث في هذا يطول، مسألة دقيقة، أهلية التصدر للفتية غير أهلية التصدر للوعظ، انتبهوا لهذا المعنى. ليس كل من اعتلى المنبر أو أما الناس في الصلاة ولا أعطى محاضرة ما شاء الله خلع بها ولها قلوب الناس ليس بالضرورة أن يصلح أن يكون مفتيا. أهلية الفتية غير أهلية الوعظ، الفتية علم يحتاج إلى ضوابط وإلى آلات وإلى مقدمات، ولهذا في الكليات الشرعية في كلية للشريعة بدرس الفقه وأصول الفقه وتاريخ الفقه والفقه المذهبي والفقه المقارن، كل حاجة تتعلق بالفقه دي كلية كاملة منقطعة لهذا. في بقى كلية أصول الدين، في أقسام التفسير والحديث، أقسام العقيدة وأقسام الشريعة، يعني التخصصات الشرعية ينبغي أن يلتفت إليها وأن ينتبه إليها. عندما غيب هذا المعنى وعندما ضيع اعتلى منصب الإفتاء في بعض بلاد المسلمين من ترك الفقه منذ ربع قرن، تقرأ في السيرة الذاتية الرجل هذا انقطع عن الفقه، يعني دخل في قسم عقيدة وفلسفة وترك الحديث عن الفقه التفصيلي منذ أن تخرج في الثانوية العامة ودخل في مجال آخر، وفجأة طلع قرار أن يكون مفتيا وقد انقطعت صلته بالفقه وبعلومه 30 سنة 40 سنة. طبعا المعصوم من عصمه الله عز وجل إن أمثال هؤلاء يتخذون لجنة حولهم، مدام خلاص أصبح متورطا يأخذ لجنة تحيط به من الفقهاء والمتخصصين ويجتهد في الرجوع إليهم، وفيه مطبخ خلفي بيناقش معه هذه القضايا عشان يخرج الفتوى الناضجة في نهاية المطاف. هذا إذا عصمه دينه، إذا عصمته تقواه، والمعصوم من عصمه الله عز وجل. الحديث في هذا يطول، لك هذه دردشة مع أحبابي حول أهم المعالم في عالم الفتية والاستفتاء، وأبدأ في استعراض بعض الأسئلة التي وردت إلينا، إن شاء الله حضرتكم تستمتعوا بها وتنتفعوا منها إن شاء الله. سؤال جاءنا حول وضع الكاميرات في المساجد، وضع الكاميرات في المساجد لمراقبة إما الحوادث والسراق وإما لمراقبة العاملين في المساجد، وعلاقة هذا بالتجسس، المنهي عنه شرعا. والسائل يتأوه ويتألم ويقول إن هذه الكاميرات أسيء استخدامها، أحيانا يتلصص بها على أماكن النساء، أحيانا يتلصص بها على العاملين كأن العامل الأصل فيه إن هو متهم، والأصل فيه إن هو لا يؤدي وظيفته، وأنه يخون الأمانة ومحتاج إلى حارس فوق رأسه. هكذا السؤال يصور هذه المشكلة بهذه الصورة. فالسائل يقول قولوا لنا قولا فصلا في قضية الكاميرات وضعها في المساجد، وما يجوز من ذلك وما لا وما لا وما لا يجوز. نعم، نقول إن كان الحديث عن مراقبة السراق والحوادث أن يأتي أناس من الخارج لكي يعتدوا على المسجد، على مرافقه، على موجوداته، فلا شك أن هذه مصلحة شرعية معتبرة. لا حرج في وضع الكاميرات في هذه الحالة على أن تبقى في إطار الهدف الذي وضعت من أجله، ألا تتخذ وسيلة إلى التجسس والتطلع على العورات وانتهاك الخصوصيات واستباحتها. أما إن كان الحديث عن مراقبة العاملين في المساجد فلا شك أن هذا خلاف الأصل. الأصل أن يؤتمن العمال على ما في أيديهم من العمل، أن يوكلوا إلى ضمائرهم، وكون الله جل جلاله مطلعا عليهم، فلا شيء أنفع من الرقابة الذاتية التي تنبعث من الإيمان بالله عز وجل واستشعار مراقبته. فإن التجسس من المسؤول يفسد الرعية. ولقد روى أبو داود عن معاوية رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. يقول أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها. في هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإمام إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. ثم لا حرج أن تكون هناك زيارات دورية تفتيشية مفاجئة يشعر معها العاملون أنهم يمكن أن يزاروا وأن يفاجئوا بزيارة رقابية في أي لحظة من اللحظات. ورغم هذه المقدمة فإننا نقول إذا تعينت هذه الكاميرات سبيلا إلى ضبط العمل ولم يقم غيرها مقامها فلا حرج على المسؤول عن العمل أن يضع كاميرات لمراقبة العاملين تحت إدارته، في شرط مهم أن يكونوا على علم بوجودها. الكاميرا الخفية لا يعرفها ديننا، تحط كاميرا تعلمه أنه كان مراقب بالكاميرا. وأظن أصبح هذا معلم وعرف، حتى يقول لك ابتسم فأنت الآن على الكاميرا سمايل. لابد أن يكون الناس الذين يراقبون بهذه الكاميرات على علم بوجودها، لئلا يطلع منهم على عورة أو شأن خاص لا علاقة له بالعمل، لا يحبون أن يرى منهم. وأن يكون هذا لمجرد الاطلاع على سير العمل والتأكد من حسنه، وأن توضع لائحة يتواضع عليها الناس يتفق عليها الناس تفصل القول في سياسة تفريغ هذه الكاميرات والاطلاع عليها، هذا ما لم يعارض وضعها بمانع شرعي خارجي من الاطلاع على عورة امرأة أجنبية أو سوء ظن بموظفين أمناء. إذا وضعت الكاميرات بدون علم العاملين أو استخدمت في غير ما وضعت له فإن هذا عين التجسس المنهي عنه في مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، وفي مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أجذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي الحديث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فنادى بصوت رفيع: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. هذا خلاصة القول في وضع الكاميرات، ما يجوز من هذا وما لا يجوز. السؤال الثاني يسألني السائل الكريم فيقول: ما معنى قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه؟ معنى أن الله يحول بين المرء وقلبه. الجواب عن هذا نقول له: يا رعاك الله، لقد اختلف أهل العلم في تأويل هذه الآية على عدة أوجه، وصفوة القول فيها أن الله أملك بقلوب عباده منهم، أملك بقلوب عباد منهم، وأنه يحول بينهم وبينها متى شاء، حتى لا يقدر صاحب القلب أن يدرك به شيئا من إيمان أو كفر، أو أن يعي به شيئا أو أن يفهم به شيئا إلا بإذنه ومشيئته. خلاف هذا ذكره الطبري رحمه الله، نعم، في تفسيره، يعني قال: لقد قال بعضهم يحول بين الكافر والإيمان، أو بين المؤمن والكفر، أو يحول بين المرء وعقله فلا يدري ما يعمل، أو يحول بين المرء وقلبه فلا يقدر على إيمان ولا كفر إلا بإذنه. ثم بين أن هذه الآية تعم ذلك كله، وأن هذا الخلاف إنما هو خلاف تنوع وليس خلاف تضاد. فهذا خبر من الله عز وجل أنه أملك لقلوب عباده منهم، وإنه يحول بينهم وبينها متى شاء، حتى لا يقدر ذو قلب أن يدرك به شيئا من إيمان أو كفر، ولا أن يعي به شيئا ولا أن يفهم شيئا إلا بإذن الله تعالى ومشيئته. لقد جرت سنة الله في البشر أن يحول بين المرء وقلبه، أي أن الله تعالى قد يميت القلب فلا يتمكن صاحبه من معالجة أدوائه وعلله ورده سليما كما يريده الله. هذا أخوف ما يخافه المتقون على أنفسهم، ولهذا كان في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. لا ومقلب القلوب، ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل. أيضا أرجى ما يكون، أرجى شيء بالنسبة للمسرف إذا لم ييأس من روح الله عز وجل، فلم يزل هنالك رب رحيم يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إن قطرة من بحر جوده تملأ الكون ريا، إن نظرة من عين لطفه تقلب الكافر وليا، إن شئت أجريت الصحاري أنهرا، أو شئت فالأنهار محض سرابي. إن شئت يا ربي أجريت الصحاري أنهرا، أو شئت فالأنهار محض سرابي. نعم، لك في البرية حكمة مكنونة أعيت مذاهبها أولي الألباب. إن شئت أجريت الصحاري أنهرا، أو شئت فالأنهار محض سرابي. اللهم اهدنا سواء السبيل، اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك يا الله. سؤال مهم حول ولاية الأب رب الأسرة على المنحة المقدمة من الدولة بمناسبة كورونا. صراع داخلي داخل البيوت، الزوجة تقول هذا مثل المهر لا مساس، إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، والزوج يقول أنا رب الأسرة، أنا القيم، أنا اللي أنا وأنفق. فجاءنا سؤال حول ولاية رب الأسرة على المنح المقدمة للأسر بمناسبة أزمة كورونا الحالية. الجواب عن هذا يا رعاكم الله ما كنا نود أن تبنى العلاقات بين الأحباب على أساس المماكسة والمشاحة، وهم يستقلون سفينة واحدة تبحر بهم أو تمخر بهم في بحر الحياة. سفينة واحدة يركبها الزوج والزوجة والأولاد، يستقلون سفينة واحدة تشق بهم عباب الحياة وتمخر بهم في هذه الأمواج المتلاطمة. فما كنا نحب أبدا أن تكون العلاقة بين الأحبة مبناها المشاحة والمماكسة واستقصاء الحقوق. خلونا أولا نرد الأمر إلى الأصل الفقهي ثم نفتح أبواب التغافر بعد هذا. الأصل الفقهي أن إرادة المانح ومقصده محل اعتبار. إذا قدمت المنح على نحو من التفصيل والتخصيص فالظاهر أنها خصصت لكل طرف نصيبه ليكون سيد قراره فيه. المانح الجهة الواهبة سيدة قرارها، زي في المعاشات، جهة المعاد بيقول المعاش ده للأولاد القصر إذا كبروا ما لهمش، المعاش هذا للزوجة إذا مش شرط كيت وكيت. الجهة المانحة سيدة قرارها، لها أن تضع من الشروط ومن المواصفات ما شاءت، وينبغي أن يقف الناس عندها. والواضح أن المنح التي قدمت على تفصيل معين وتخصيص معين أن يكون هذا التفصيل وهذا التخصيص مقصودا. لكن في بعض الاستثناءات انتبه، ما خصص للولد وهو صغير القيم عليه أبوه، فأبوه الذي يشرف على إنفاق هذا المال. إذا احتاج الأب إلى شيء من مال ابنه فهو مسلط عليه شرعا، لحديث أنت ومالك لأبيك. اللام هنا للإباحة وليست للملك، خلي بالك الفرق بينهم. لا تزال أو أموال الولد مملوكة للولد، لم تنتقل إلى ملك أبيه. الأموال إذا فيها زكاة، من المطالب بالزكاة؟ المطالب بالزكاة ذلك الولد. إذا مات الولد هل تقول الأموال كلها لأبيه ويرحم منها أولاده مثلا؟ لا، الأب بيأخذ واحد من ستة، والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. فلا تزال الأموال على ملاك الولد، لكن الأب مسلط عليها شرعا عند الحاجة أن يأخذ منها بدون حاجة إلى علم ولده ولا إلى إذنه، كأنما يأخذ من ماله، لكن أن يكون هذا في حدود الحاجة وألا يكون على سبيل المضرة. ما خصص للزوجة الأصل أنه ملك لها، ولا ينبغي للزوج أن ينال شيئا منه إلا عن رضا وتشاور معها، لكن لا ينبغي للزوجة أيضا أن تكون شحيحة به. إن استدعت حاجة الأسرة ومصلحة البيت أن ينفق هذا المال في مصلحة مشتركة للبيت، أيضا لا ينبغي للزوج أن يكون متطلعا إلى شيء خصص للزوجة. لماذا لا يدع لها ترتفق به في شؤونها الخاصة، لا سيما إذا كان لم يخصص لها مالا لنفقاتها الشخصية؟ لأن بعض الناس يقول أنا عندي تأكل تشرب تلبس ولا دولار بعد هذا. طيب تحتاج إلى شيء من المال ترتفق به لتنفقه في خاصة شأنها، في خاصة نفسها. بعض الناس في عنده قدر من الشح الشديد، وصدق الله العظيم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وليتذكر الجميع أنه لم يستقص نبيل حقه قط، إن نبلاء الناس بيسوفش حقه بالكامل، بيسيب شوية. إن نبلاء الناس وكرماءهم لا يستقصون حقوقهم قط. الحسن البصري كان يقول ما استقصى كريم قط، إن الكريم يتغافل عن تقصير أهله وصحبه ولا يستقصي حقوقه عندهم. هذا معلم النبل، هذا معلم الكرم والسمو. ما استقصى كريم قط، إن الكريم يتغافل عن تقصير أهله وصحبه ولا يستقصي حقوقه عندهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عائشة وحفصة فعرف بعضه وإيه وأعرض عن بعض، لما جاي حاسب على إفشاء سر ما حطهاش ما زنقهاش في الكورنر كده ولا قرب كل حاجة، لا، عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلنا لما نبأها به قالت من أنباك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. كيف تحتشد السماوات كلها والملأ الأعلى كلهم خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عباد. سؤال أيضا لطيف، لو اشترطت المرأة ألا يتزوج عليها زوجها، يا ترى الشرط ده فاليد صحيح ولا فيه تحريم للحلال وفيه مشاكل؟ نشوف. اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها بأخرى من مواضع النظر بين أهل العلم، لكن الظاهر الذي عليه كثير من المحققين أن هذا الشرط صحيح ومعتبر ويعمل به ما دامت المرأة تعلم من نفسها العجز عن التكيف مع التعدد. إذا أخل الزوج بهذا الشرط وتزوج، زواج الثاني لا يكون باطلا، لكن هذا فقط يعطي الزوجة الأولى الحق في أن تطلب التطليق للضرر، فلا تكون مخالعة ترد له ما بذله لها من صداق، لما يكون تطليقا للضرر، كأنها استفادت بهذا الشرط أنها إذا عجزت عن التكيف مع التعدد فإنها تطلب التطليق للضرر، تطلب الفصل، ولا تعتبر مخالعة، لا يطالبها بأن ترد إليه ما بذله لها من مال أو من صداق أو من نحوه، لأنه طبعا في الخلع كما تعلمون أتردين علي حديقتها؟ قالت نعم، قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقا. لكن في مثل هذه الحالة المسألة تكون تطليقا للضرر وليس خلعا. ابن قدامة صاحب كتاب المغني في الفقه الحنبلي رحمه الله يقول إذا اشترط لها ألا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها فهذا يلزمه الوفاء به، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح. لقد روي هذا عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعمر بن العاص رضي الله عنهم. شيخ ابن عثيمين رحمه الله له أيضا فتوى مفصلة في هذا، يقول فيها إذا اشترطت عليه ألا يتزوج عليه فإن هذا يجوز. وقال بعض العلماء إنه لا يجوز لأنه حجر على الزوج فيما أباح الله له، فهو إذن مخالف للقرآن في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ثم قال فيقال في الجواب عن ذلك للمرأة غرض في عدم زواجه ولم تعتدي على أحد، والزوج هو الذي أسقط حقه، له الحق في أن يتزوج نعم لكن أسقطه، هو كان ممكن أن نقول لا أنا لا أقبل أن يشترط عليه أحد هذا الشرط، ومن حقه أن تقول لا يتفق يفترق، لكن المسلمون عند شروطهم إذا تنازلت طائعا مختارا عن هذا الحق وأسقطته فقد لزمك هذا الإسقاط، والمسلمون عند شروطهم أنت أسقطت هذا الحق طائعا مختارا فليس هذا تحريما لما أحل الله. ومش بنقول لك أن زواجك الآخر باطل، ولك فقط يعطي الزوجة الأولى الحق في طلب التطليق للضرر ولا تكون مخالعة إن هي فعلت هذا، بل هو تطليق للضرر. إن عمر بن الخطاب قضى قال للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته، بقول له إذا يطلقننا. تبتقول لي يا أمير المؤمنين لو إحنا قلنا هذه الشروط ملزمة حرمنا هيطلقونا مش هيستنوا معانا، إذا يطلقننا. فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط، والمؤمنون على شروطهم، ابن القيم يقول يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيها، إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح. فإن المرأة لم ترضى ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط، ولو لم يجب الوفاء به لم يكن العقد عن تراض وكان إلزاما بما لم يلزمها به الله ورسوله. سؤال آخر حول المصل الجديد جونسون أند جونسون جي أن جي. سؤال، لأن الكاثوليك في هذا البلد بيقولوا أن المصل ده يعني حرام دينيا، اللي قالوا ده مستخرج من يعني أجنة مجهضة، وده مستخرج من أجنة مجهضة يبقى لا يجوز. عرض هذا الأمر علينا في مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، وهذا هو يعني الجواب. لا يظهر حرج في هذا اللقاح، ليس فيه ما يجعله مختلفا عن اللقاحين السابقين. أمجى أصدرت فتوى وقرارا في اللقاحين السابقين، فلا يوجد فرق ما بين هذا اللقاح واللقاحين السابقين. تفصيل القول في هذا أن عملية إنتاج اللقاح جي أن جي تشمل زرع فيروس في خلايا حية من سلالة خلايا جنينية لجنين تم لأجنة تم إجهاضها سنة 1985، يعني من 35 سنة في سويسرا، فلا يتم استخدام شيء منه ليس من الخلايا الجنينية الأصلية في هذه العملية، وفقط ده يعني الوسط الذي تستزرع فيه هذه الفيروسات. وأيضا لا يستخدم فيه شيء، وإنما ولا يؤدي هذا إلى التشجيع على عملية الإجهاض بسبب توافر الخلايا الجنينية والجذعية تجاريا دون الحاجة إلى الأجنة، وبيحدث كلونينج استنساخ، مش نزلين قتل في الأجنة لكي نستخرج منها هذا اللقاح لمجرد فقط وسط، والمادة المستخلص منها هذا اللقاح مش متخذة من يعني الأجنة. الأجنة هذه حاجة قديمة ومجرد وسط، وحاجة استخدمت من زمان، وما يجد منها لاحقا عملية استنساخ وليس توجها إلى قتل أجنة لتصنيع هذه اللقاحات منها. وبالتالي اجتمعت كلمة أهل التخصص أنه لا وجه للتحرج من تناول هذا اللقاح يعني شرعا، وإن بقيت أثاره من شبهة فإنها لا تنهض إلى تحريم هذا اللقاح، بل ولا إلى القول بكراهيته في ظل الحاجة إليه، فإن الحاجة تزيد الكراهة. سؤال آخر حول خصومة في كندا حول مقابر المسلمين وتميزها عن مقابر غير المسلمين. طبعا دي قضية حياتية محورية مفصلية في هذا البلد، من معالم الهوية الإسلامية أن مقابرنا تتميز عن مقابر غيرنا، أمر أجمع عليه المسلمون سلفا وخلفا على مدار تاريخ الإسلام كله، على مدار قرون الإسلام المتعاقبة. فأخبرون عندنا مقبرة كبيرة تتسع لمن مات من المسلمين، مجموعة طلعت في المخرجنا واتفقوا مع مقبرة كندية وأصبحوا يدفنون المسلمين في هذه المقبرة العامة متجاورين مع غير المسلمين. ومجموعة تانية أخذت لها ركن كده في مقبرة عامة لا فيه سور يفصل ولا طريق يفصل ولا أي فاصل، بس مجرد ركن كده، ويقول عندنا مكان واسع ولم يضق إلى الآن بأحد، وهذا عمل فتنة ومشكلة داخلية بيننا، فأين معالم الرشد في هذه القضية؟ نعم، أولا نقول الأصل تميز قبور المسلمين عن قبور غيرهم، هذا الذي جرى عليه عمل المسلمين عبر القرون، فلا يزال المسلمون عبر التاريخ لهم مقابرهم الخاصة. اتفق أهل العلم على حرمة دفن المسلم في مقابر غير المسلمين، وحرم الدفن غير المسلمين في مقابر المسلمين إلا للضرورة الملجئة. في حديث بشير بن الخصاصية يقول: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال: لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا، سبقوا خيرا كثيرا، جاء من بعدهم وهو البعثة والنبوة والرسالة. ثم مر بقبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. مر بقبور المشركين، مر بقبور المسلمين، إذن في فصل ما بين قبور هؤلاء وقبور أولئك. والنووي رحمه الله الفقيه الشافعي الكبير يقول: اتفق أصحابنا رحمهم الله على أنه لا يدفن مسلم في مقبرة كفار ولا كافر في مقبرة مسلمين. ابن حزم رحمه الله يقول: عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدفن مسلم مع مشرك. طيب، إذا تميزت مقابر المسلمين وتحيزت وأحاط بها سور خارجي مثلا، أو فصل بينها وبين مقابر غيرها فاصل من طريق أو فراغ أو نحوه، تحقق التمايز المنشود، ومجرد التجاور لا يضر. في كثير من بني المسلمين أهل مقابر المشركين وأهل مقابر المسلمين منهم شارع مثلا، يعني التجاور هذا لا يضر ما دام هذا متميز متحيز وهذا متميز متحيز وأحاط بهذه سور أو فصل بينها وبين مقابر أخرى، يعني طريق أو فراغ كبير واضح يكون ماثلا للعين. استحداث مقبرة جديدة يدفن فيها المسلمون إلى جوار غير المسلمين بدون ضرورة ملجئة ولا حاجة ماسة، مخالفة جسيمة تعكس رقة في الدين أو تعكس فساد ذات البين. أحيانا تكون هذه منازعات داخل الجلية مردها إلى احتقانات عرقية أو احتناقات مذهبية أو فكرية، ينبغي على عقلاء الجالية وأهل الحق وأهل الحل والعقد فيها تطويقها وإطفاء حريقها. فنقول لهؤلاء ولأولئك: اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأديروا حوارا مع المخالفين، وتعرفوا على أسباب انحيازهم عن جماعة المسلمين، وانصحوا لهم بأنه من سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أسلك طريق الهدى لا توحشنك قلة السالكين، واحذر طريق الغواية لا تغرينك به كثرة الهالكين. وتذكروا قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. جانا سؤال الآن أونلاين، يقول صاحبه: امرأة سيئة الخلق تهين زوجها، هل يطلقها وترد له ماله؟ مرة أخرى أيها المبارك، دوري هنا أن أضع القواعد والمعالم، تطبيقها على حالات بعينها لابد من جهة تحكيم. هذه خصومة بين طرفين، أنت لبستني نظارة اسمها أن هذه المرأة سيئة الخلق والدين، الله أعلم هل هي فعلا كذلك أم لا، وأنا لا أعرفها ولا أعرفك، ولا أستطيع لا أن أقضي لك ولا أن أقضي لها. أنا دوري أقول القواعد فقط. الخلع معناه أن امرأة لا تعتب على زوجها خلقا ولا دين، لكنها تبغضه، تبغض شكله وريحته وطوله وعرضه. امرأة ثابت بن قيس تقول: لا أعتب على ثابت لا خلقا ولا دينا، لكني أخاف الكفر في الإسلام. تقول بعض الروايات: وجدته قادما، رفعت الخباء، فوجدته قادما بين رجلين كان أظلمهما وجها وأقصرهما قامة، قصير قوي وش معتم مظلم، فوقع في قلبها بغضه، خلاص القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، فأدبرت عنه نفسيا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. الربيع بنت معوز تقول اختلعت من زوجي بما دون عقاص شعري. يعني اتركوا لي هذه البنسة ولا التوكة التي اربط بها شعري وشيلوا كل حاجة، اكنسوا كل حاجة، لا اريد شيئا. اذا بلغ البغض بالمرأة هذا المبلغ خلاص، يعني ترد الى زوجها ما بذله لها ويفرق منهم. ايضا لا تستخدم الحديث لتجلد به في غير موضعه. أي امرأة سأل زوجها الطلاق في غير ما بات لم ترح رائحة الجنة، هذا في باب الديانة يحاسبها عليه ربها. إن من جاءت وقال أنا أكرهه، من قل لهاش في غير، من قل لها أنت لن تراح لن تشمي رائحة الجنة، لأن عندها بأس. الحديث في غير ما بأس، إذا عندها بأس وهي أنها تبغضه وتكرهه ليس هذا مناط تطبيق الحديث. لأني أحيانا من الرجال من يجلدون نساءهم ظهرا وبطنا ويهينهم إهانات بالغة، إذا فتحت فمها بشكاية رفع الكرت الأحمر لا ترح رائحة الجنة. أي مات سأل زوجها الطلاق في غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. لكن أنت نساء المؤمنين وأبشارهم عرض مباح، كلأ مباح، تصور فيه وتجول يمنة ويسرة غير حريجة من دين أو خلق. اعلم أنك موقوف ومسؤول، وإن كنت ترى أنك فوق زوجتك علي وكبير فإن الله هو العلي الكبير. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. هذا البغي والاستطالة من بعض الأزواج هو الذي أحدث للمرأة قضية في بلاد المسلمين، وجعل الغرب يخترقون حصوننا ويهاجموننا في عقر دارنا ويستثمرون مظالم اجتماعية موجودة لكي يخرجوها إلى العالم، لكي يقولوا هكذا المرأة تهان في بلاد المسلمين، هكذا تستباح حقوقها في بلاد المسلمين. فجعلوا لها قضية واستطاعوا أن يستفزوها وأن يجندوها لحساب باطلهم. بالعدل وبالقسط قامت السماوات والأرض. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يا سيدي، إن كنت قائما بحقوقك تجاه زوجتك وزوجتك هي التي أبغضتك واستطالت عليك وقصت في حقك، فنحن أمام خلع. المرأة ترد إليك ما بذلته لها وأنت تفارقها بتطليق أو بفسخ على خلاف بين أهل العلم في هذا. أما إذا كنت تضربها وتهينها وتضيق عليها وكذا وكذا، هذا تطليق للضرر وليس خلعا. أنا لا أستطيع عن بعد في فتوى، عن بعد لا أستطيع أن أقرر كانت هذه الحالة المعينة خلعا أم تطليقا للضرر. تحال إلى جهة التحكيم، تستمع إلى الأطراف، تدقق في الوقائع والمستندات والملابسات لكي تقول نحن أمام حالة التطليق للضرر فالمرأة لها حقوقها كاملة، أو أنا حالة خلع المرأة ترد إلى زوجها ما بذله لها من صدق. لا تستنطقني عن بعد في حالة معينة لكي أقرر لك أن هذه حالة خلع أم طلاق، هذه خصومة بين طرفين لا بد من الاستماع إلى كليهما. بارك الله فيكم. سؤال جميل، شراب الشعير الخالي من الكحول، الشركة المنتجة له تنتج بيرة، لكن هذا الشراب عينه تقول خالي من الكحول، هل يجوز تناوله؟ الحقيقة هذا السؤال مهم عشان في نقطة دقيقة تريكي وأحب أن أركز عليها وأن أبينها في لقائنا هذا. الأصل في الطيبات من المطاعم والمشارب الحل، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا خلى الشراب المذكور من الكحل المسكر جاز شربه وجاز بيعه وشراؤه، بل أيضا أزيدك لا حرج في اشتماله على نسبة ضئيلة جدا مستهلكة لا يظهر أثرها في لون الشراب ولا طعمه ولا ريحه ولا إسكار متناوله. لو في نسبة ضعيفة جدا من الكحول لكنها مستهلكة، لو شرب برميل لن يسكر، يبقى لا أثر لهذه النسبة القليلة، لا تجعل هذا الشراب محرما. لكن وضع خطا سميكا تحت كلمة لكن، ينبغي مما ينبغي التنبيه عليه التحقق فعلا من خلو الشراب من الكحول، أو على الأقل من النسبة التي تجعل من يتناوله يسكر إذا أكثر منه. لأن تعبير خالية من الكحول تعبير قانوني إجرائي، يعني احتواء المشروب على نسبة ضئيلة من الكحول تسمح الجهات المختصة في هذا البلد بعدم التصريح بها. يعني إذا وصل لمرحلة معينة لا بد من التصريح، لكن أقل من هذا يسعك قانونا أن تقول إن هذا الشراب خالي من الكحول. تختلف هذه النسبة من بلد إلى آخر، وقد تكون مسترة في بعض الحالات رغم أنه لم ينص عليها، وقد كتب من الخارج أنه خالي من الكحول في الولايات المتحدة الأمريكية. المشروبات الخالية من الكحول تعني من الناحية الإجرائية القانونية أنها تحتوي على نسبة لا تتجاوز 0.5%. في الاتحاد الأوروبي تحتوي على نسبة لا تتجاوز 1.2%. يعني التوسعة في الاتحاد الأوروبي والتسامح مع المسكرات أكبر من التسامح فيها في هذا البلد. يبقى لابد من فعلا التحري حتى تتأكد من أن النسبة التي اجتمعت عليها هذه المادة لا تجعل من يتناول هذا الشراب ولو أكثر منه يسكر به. لا بعد ما خلص ما ينفعش الآن حبيبي، خلص وأفتح الباب. أما إذا كان بحيث يسكر كثيره دون قليله فإنه يحرم عندئذ قليله وكثيره شربا أو بيعا أو شراء، لحديث جابر ما أسكر كثيره فقليله حرام، في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا لا يجوز تقصد خلط الأغذية أو الأدوية بشيء من المسكرات، سواء كان هذا لإطفاء نكهة أو مذاق أو لغير ذلك من الأغراض، ولا حرج في تداول ما اشتمل على نسبة قليلة منها بيعا وشراء وانتفاعا إذا استهلكت فلم يظهر أثرها في لون الدواء أو الغذاء ولا طعمه ولا ريحه ولا إسكار متناوله لاستهلاكها وانتفاء آثارها، عندئذ تكون في محل العفو، مع التأكيد على أنه لا يجوز للمسلم أن يصنع شيئا من ذلك ولا أن يضعه في طعام المسلمين ولا في دوائهم ولا أن يساعد عليه بوجه من الوجوه. آخر سؤال نختم به ثم نتجه إلى أخينا الحبيب لكي نسمع منه إن شاء الله ونسمع من حضراتكم كذلك. آخر سؤال، السائل يقول هل التمذهب واجب؟ لابد أن تكون حنفيا مالكيا شافعيا حنبليا. الخلاصة أيها الحبيب، التمذهب ليس مرفوضا وليس مفروضا، ليس مرفوضا وليس مفروضا. الأصل القاعدة أن العامي لا يصح له مذهب، مذهبه مذهب من أفتاه، لكن طالب العلم اللي دخل في جامعة إسلامية هيبقى قدامه مذاهب. إذا كان في بلاد الحرمين أمامه المذهب الحنبلي، في الشام أمامه المذهب الشافعي، شمال أفريقيا أمامه المذهب المالكي، في مصر عنده في الأزهر المذاهب الأربعة كلها ما شاء الله كلها الحمد لله متاحة. فطالب العلم بيختار مذهب معين يتعلم من خلاله، ثم يتدرج إلى دراسة الفقه المقارن، ثم يتدرج لكي يبلغ مبلغ الاجتهاد الجزئي في أطروحة للماجستير وللدكتوراه، ثم يتدرج على ما يفتح الله به عليه بعد ذلك. هذا بالنسبة لطالب العلم. أما العامي لا يصح له مذهب، مذهبه مذهب من أفتاه، إن الله جل وعلا لم يضيق عليك، لكن لا بأس أن يتمذهب بمذهب علماء بلده ويختار من المذاهب ما توافر علماؤه وشيوخه، ومن الكتب ما اعتنى منها بإيراد الأدلة. الخلاصة، المذهب ليس مفروضا وليس مرفوضا. الشخص عشان يقول أنا مالكي، إما أن يكون مقلدا لمشايخ بلده okay. لكن يعلم أن الله لم يبعث لهذه الأمة نبيا بعد محمد، كل الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما من ناس إلا وتغيب عنه سنة عن رسول الله. فإذا ظهر الدليل الصحيح الصريح الذي لا مخالف له فلا يجوز أن ترده لقول أحد من الناس كائنا من كان. يوم الشافعي مرة واحد سأله سؤال فأفتأ، قال ولكنك رويت صحيحا حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه بخلاف ما تقول، فهل تأخذ به أم لا؟ فغضب غضبا شديدا، قال أرأيتني أعلق الصليب؟ أرأيتني أشد الزنار؟ أرأيتني أدخل الكنيسة حتى تقول لي عن حديث صح عن رسول الله أتأخذ به أم لا؟ نعم على الرأس والعين، نعم على الرأس والعين، نعم على الرأس والعين. أحبتي في الله، أكتفي بهذا القدر من جانبي، والدقائق الباقية مع حضراتكم، وأبدأ بحبيبنا نور الله قلبه وشرح الله صدره، اللهم آمين. هذا مثل طيب خلونا يعني نعيد السؤال عشان التسجيل. نعم، يسأل حبيبنا شرح الله صدره ونور الله قلبه، وسؤال سؤال تعليمي لأنه يريد أن يعلم من خلاله يعني الحضور أمامنا، ثم من يستمعون علينا، ثم من يستمعون إلينا في 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 هذا الفضاء الذي نخاطب الناس من خلاله الآن بإذن الله. هل يصلح في عالم الفتية أن تنزل بك نازلة فتذهب إلى جوجل وتختار أي موقع من مواقع الفتية وتطلع على مسألة مشابهة وتقول دي زي دي والدنيا تمشي، أو تروح لواحد صاحبك وتستفتي يقول آه والله أنا كان حصل معي الموضوع ده من أسبوع ولا من شهر وسألت فقالوا لي كيت وكيت وكيت. أنا أسألك سؤالا، هل تفعل هذا في عالم الطب؟ هل تكتفي يعني بوصفة مريض آخر شعر بنفس أعراضك، والله أنا كان عندي نفس الأعراض وخدت لها كذا وكذا، هل أنت تفعل هذا في عالم الطب إذا تعلق الأمر بصحتك؟ ولا لأن الصحة valuable جدا وغالية جدا تحرص على أن تذهب إلى طبيب، وطبيب متخصص وطبيب مشهور ومعروف بأنه حجة في بابه، وأحيانا يتلجلج في صدرك ريبة من تشخيص هذا الطبيب أو من وصفته، تذهب إلى طبيب آخر أو إلى مستشفى أكبر أو لأنك عظمت أمر الصحة في نفسك، فلم تسلم نفسك ولا صحتك ولا طبابتك إلى مجرد تقليد تحكي، يعني تقلد واحد مريض عنده أعراض مشابهة وأنا أعراضي مثل أعراضه، إلغي المستشفيات، إلغي التخصصات، إلغي الطب، نحن معاشر المرضى يقلد بعضنا بعضا، وما من مريض إلا وقد سبقه مريض في مثل هذا، فنلغي الطب ونلغي المستشفيات والتخصصات لكي يقلد بعضنا بعضا. هذا خطر كبير جدا جدا، وأهل العلم ينهون عن تشييخ الصحيفة، من كان شيخه كتابة فاق خطأه صوابه، من كان شيخه كتابة فاق خطأه صوابه. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. في يعني ثمة أحوال تكون من البدهيات الجليات، هذه لا تحتاج إلى استفتاء ولا إلى، المفروض أنها من المعلوم من الدين بالضرورة، لكن خارج هذه الدائرة ينبغي أن تعمل إلى من تثق في دينه وعلمه من أهل الفتية، لأن كل حالة هذه كلها خصوصيتها، خصوصية الحالة. يعني أضرب لك مثال، أول واحد قال لك أنا أقسمت يمين وحنست، إيه اللي يلزمني؟ أنا حلفت طلاق وهذا اليمين وقع، فما الذي يلزمني؟ شوف أنت عايز تسأله إيه. عندما أقسمت هذا اليمين هل كنت واعيا؟ يعني التكليف معالمه أسبابه متوفر عندك، يعني العقل والاختيار، يعني كنت في وعيك مدركا لما تقول، لم تكن مكرها على ما تقول. طيب هل كانت زوجتك في حالة حيض أم في حالة طهر؟ هذه المخالفة التي حصلت هل قصدت بيمينك دخولها في مقتضى اليمين أم لا؟ هل كنت من الناحية النفسية في حالة من السكينة والدعاء أم كنت غاضبا منفعلا؟ كم بلغت بك درجة الغضب؟ فيه مبادئ الغضب وأواسط الغضب وفيه نهاية الغضب. هل الزوجة لما خالفت ذاكرة ناسية عامدة؟ واحد أقسم على زوجها ما تخرجش من البيت فنسيت اليمين وخرجت، هل إذا خالفت زوجها وهي ناسية يكون اليمين قد وقع وحصل الحنس أم لا؟ تفاصيل كثيرة، أسئلة كثيرة لا بديل منها ولا غنى عنها ليتشكل موقف إفتاء صحيح. فدع هذا الباب إلى أهله وكل هذا الأمر إلى عالمه، ولا تجازف بدينك، لا باعتبارك مسؤولا ولا باعتبارك سائلا، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. حبيبي تفضل. حبك الله يحفظك من جيزة الله خير. الاقتراض الربوي لا يترخص فيه إلا تحت وطأة الاضطرار أو الحاجة الماسة التي تنزل منزلتها، وقد وجدت بدائل إسلامية في هذا البلد في شركات تمويل إسلامية تغطي حاجات كثير من الناس، جايدنس، يو اي اف، ديفون بانك، أمين هاوسينج، في مجموعة من شركات التمويل الإسلامية. وكان مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قد عقد مؤتمرا كاملا نظر في عقود هذه الشركات واستمع إلى ممثليها وناقشهم وحاورهم وانتهى إلى قرار منشور على موقع المجمع amjaonline.org، وهو يقول بمشروعية التعامل مع هذه الشركات عند الحاجة، ما دمت لا تملك كاش وأنت محتاج إلى البيت فلا حرج في أن تتعامل معه. أما التمويل التقليدي المرجل التقليدي من المصارف التقليدية فهو لا يزال على أصل المنع، الزيادة المشترطة في القرض من الربا الجلي القطعي المحرم بلا نزاع. الحاجة يعني ما عندكش كاش، إذا عندك كاش يعني الحاجة معناه أن أنت محتاج للبيت وما عندكش كاش، وده 99.5 ساعات جنبها كل الناس كده. حبيبي تفضل. أحسنت. أي. لبيك حاضر حبيبي، نور الله قلبك وشرح الله صدرك وأضحك الله سنك. اللهم أمين. عندنا وثيقة اسمها وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا للأحوال الشخصية، وهي يعني تضم حوالي 250 مادة ومقننة بطريق بسيط وسهل، ويستطيع كل شخص أن يرجع يعني إليها وأن يتعرف من خلال يأخذ جولة من خلالها في سماء مدينة فقه الأسرة. تحدثت فيما تحدثت عن عمل المرأة وخارطة الطريق التي ينبغي أن تسلك وأن تتبع في ظل الموجودين في هذا البلد. وسيدي نحن موجودون هنا في هذا البلد منذ أكثر من 30 سنة، حتى لا يقال ناس قادمين من الشرق مش حاسين بينا، احنا هنا 30 سنة تأبيدة وشوية، تأبيد عندنا 25 سنة، احنا اكتر من التأبيدة شوية يعني. فيا ايها المبارك، ما هي القواعد في قضية عمل المرأة ودخلها وعلاقتها بزوجها والكلام ده؟ الاصل انه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. المرأة إذا عملت استهلكت جزءا من الاحتباس الذي كان ينبغي أن تحتبسه في البيت لصالح الزوج، يبقى يمكن، ولا أقول يجب، يمكن أن يأتمر الزوجان بينهما بمعروف لقاء ما فوتت من الاحتباس في البيت أن تشارك بنسبة من النفقة، تبقى تقضية يتفقان عليها فيما بينهما، ليس واجبا على الزوجة بأصل الشرع، إنما يمكن أن يكون واجبا بمقتضى الاتفاق إذا اتفق الطرفان فيما بينهم، لأن أنت مسكت بحقها، يقول لو أنا اتمسك بحقي بطل شغل وعدي في البيت وأنا أصرف عليك، وصلى الله على محمد، وأنا عايز امرأة تبقى كده إيه نايمة الساعة 10، نقوم الضحى، تنام ملء جفونها مسترخية، فأنا أمتع لي كزوج أن تكون زوجتي مسترخية وأن تكون نقوم الضحى مهتمة بنفسها وبالبيت وبالأولاد ومية مية، وأنا أشيل الشيلة دي. ومن حقاته طيب أنا أشتغل ونتفاهم ونتشارك بنسبة ما يتفقان عليها. هذه قضية يمكن أن يأتمر الزوجان بينهما فيها بمعروف، لكن ليست واجبة على الزوجة بأصل الشرع، لأن النفقة واجبة على الزوج بإجماع المسلمين، النفقة الغذاء والكساء والسكنة ونحوه. امرأة أبي سفيان لرسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه بغير علمي. يبقى معلق مثلا الايه الكوت ولا الثوب وهو نايم، حط ايدي في جيبه وطلع القدر الايه اللي يكفيني. السكة دي حلال ولا حرام؟ قال لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فأباح لها أن تأخذ من ماله ولو بغير علمه ما يكفيها ويكفي ولدها بالمعروف. بل قال تعالى في المطلقات: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجودكم. وقال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضر والدة بولدها. ده الديفولت، ده الأصل الشرع المحكم. ثم يأتمر الزوجان بعد ذلك بينهما بمعروف، لا حرج ولا بأس ولا محظور في أن يصطلحا ويتفقا على المشاركة بنسبة معينة في النفقات تطيب بها نفوسهما وتمخر بهما سفينة الحياة في بحر الحياة بغير مشكلات ولا احتقانات. نعم حبيبي. أنت تسألني عن الوضع الشرعي، ما الذي يحل من ذلك وما الذي يحرم؟ جزاك الله خيرا. يجوز للزوج أن يهب زوجته ما شاء من عطايا في حال الحياة، فإذا تم قبضها وتمت حيازتها أصبح هذا المال، أصبحت هذه العطية ملكا لها. أما إذا جعلها تمليكا مضافا إلى ما بعد الموت فإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث. فرق بين العطية والوصية. ما كان تمليكا مضافا في حال الحياة الزوج من حق يقول الله أنا لا أدري أولادي في المستقبل هل يكون بارين بأمهم أم لا، أنا أريد أن أهب زوجتي مسكنا إذا عقها أولادها من بعد لا تجد نفسها في الشارع ولا يوجد هنا في هذا البلد لا بيك فاميلي ولا داث الباك هوم، أما هنا ما فيش غير ما يتركه الزوج لها. فله أن يهب زوجته في حياته ما شاء عطية منجزة في حال الحياة. إذا كانت العطية منجزة وتمت حيازتها يديها البيت كله مش نصه جائز، إذا طابت نفسه بهذا يحط لها مبلغ من المال في حسابها جائز. يعني أقصد أقول ما دام من العطايا المنجزة في حال الحياة طابت بها نفس الزوج فالأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أما إذا جعله تمليكا مضافا إلى ما بعد الموت فهذه الوصية لا تجوز إلا بإجازة الورثة، لأن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث. فدام دخلنا الشرعي لحل هذه المشكلة بارك الله فيك، يتفق الزوجان فيما بينهما ونقول له يا أخي خليك محترم مع زوجتك، مش اديها البيت كله ما في إشكال، انطابت نفسه بهذا، بس نقول له هذه عطية منجزة في حال الحياة وليس تمليكا مضافا إلى ما بعد. للقوم نظامهم ولنا نظامنا، واتق الله حيثما كنت، إن أحكام الشريعة كما تحكمنا في الشرق تحكمنا في الغرب، اتق الله حيثما كنت. أنا أقول لك حبيبي يأتمر الزوجان بينهما في ذلك بمعروف، ويعمل مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الآن على تقديم عقد زواج نموذجي فيه اتفاقات مسبقة، لما نتزوج نكتب نلحقها بالعقد ونوقع عليها تكون لها أولوية وتلغي ما عرضها من القوانين. يعني فيه وسائل قانونية لتحكيم الشرع. إذا عجزنا عن التحكيم القانوني على مستوى مؤسسات الدولة لا يعجزنا أن تحكيم الشريعة على المستوى الاجتماعي على المستوى الفردي على مستوى أحد الناس في مداخل قانونية لهذا في حلول قانونية لهذا. المهم أن يعلم الزوجان عندما جلس ولي الزوجة إلى الزوج قال لو زوجتك ابنتي موكلتي على قوانين أمريكا، هل قال له هذا؟ ما قال له هذا، على كتاب الله وسنة رسوله. فمن اللحظة الأولى إعلان على المرجعية التي تحكم هذه العلاقة وعقد العقد على أساسها. بهذه المناسبة إحنا الحديث يطول وعندنا أيام قادمة بإذن الله تعالى، جاءتني سيدة جليلة تقول لي ألم نعقد الزواج في أمريكا؟ فلماذا تحكمنا قوانينها عند الزواج ولا تحكمنا قوانينها عند الطلاق؟ لماذا لا نأخذ نصف أموال أزواجنا وقد وثقنا زواجنا عندهم؟ فلماذا كما قبلنا بأحكام الزواج لماذا لا نقبل بأحكام الطلاق؟ سؤال ولكل سؤال جواب. قلت لها يا سيدتي هل فعلا أنت قبلتي بأحكام الزواج في القانون الأمريكي بالكامل؟ الزواج الأمريكي الآن يجيز الزواج بين رجلين وبين امرأتين الكبل. القانون الأمريكي يجيز زواج المسلمة بالبوذي والهندوسي والسيخي وعابد الوثن. هل أنت تقبلي لأن القانون الزواج الأمريكي يبيح هذا، هل أنت تستبيحين أن تتزوجي ببوذي أو بسيخي أو هندوسي أو مرتد؟ هذا قانون الزواج في هذا البلد. فليس صحيح أنك يا سيدتي قبلتي بقول، لا، أحوال الشخصية مسائل شخصية يرجع فيها إلى اعتقاد أطرافها إلى ما يستحلونه وما يحرمونه دينيا. المرأة المسلمة لا تتزوج بغير مسلم، لا تتزوج في العدة. قانون منطق العدة هذا قد لا تعرفه ثقافة هذا البلد، بينما معلم شرعي ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. الشريعة فيها قواعد لتوريث المال، هل هنلغي قواعد توريث المال لصالح قانون هذا البلد؟ لأن احنا توثيق القانون شيء لإثبات الحقوق، ومضمون ما يحتكم عليه من القوانين شيء آخر، مرتبطة بالحلال والحرام وبالمعتقدات الدينية لأطرافها. بارك الله فيك. الحديث في هذا موصول وطويل، وهذا أول الغيث قطرة، وأيامنا القادمة إن شاء الله نتحدث بشيء من التفصيل عن هذه المسألة بإذن الله تعالى. أسأل الله أحبتي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، سمحونا أطلنا عليكم طولا زائدا، لكن أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في هذه الدنيا على محبته، ويوم القيامة في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.